ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 8 من شهر 10 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى بسبب استمرار المعارك والقصف في الفاشر، ومقتل وإصابة 14 نازحا في معسكر أبو شوك. اليونيسيف تدين مقتل 13 طفلا وإصابة 4 في منطقة الكومة شمال دارفور، ومقتل وإصابة مدنيين بسبب قصف الطيران الحربي مدينة الحصاحصة. نزوح مئات الأسر من شمال وغرب دارفور وسنار بسبب المعارك واعتقالات وقيود أمنية مشددة في كتوم بشمال دارفور. وصول شاحنات مساعدات إلى الدلنج بجنوب كردفان، ومرصد بحري لحقوق الإنسان يناشد طرفي الصراع بحماية المدنيين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات النازحين في معسكر أبو شوك بالفاشر يوم الاثنين بسبب القصف المدفعي لقوات الدعم السريع. وكشفت غرفة طوارئ أبو شوك بالفاشر في بيان كشفت عن مقتل 10 نازحين وإصابة 4 آخرين في معسكر أبو شوك بالفاشر بسبب القصف المدفعي لقوات الدعم السريع يوم الأحد. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن عدد من المقذوفات أطلقتها قوات الدعم السريع بشكل مرخوص بعد هجمات شنتها القوات المشتركة والطيران الحربي. وأضاف لراديو دبنجا
لكن قبل نص ساعة كان في تدوين في نفاشة داخل الماسكر، لكن لا ما عارفين الخسائر بتر شنو والوفيات والإصابات ما عارفينها، لكن كده كده هيكون في إصابات ويكون في وفيات.
وفي ذات السياق تواصلت المعارك بين الدعم السريع والقوة المشتركة صباح الاثنين في المحور الشرقي للفاجر، وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أمس الأحد سيطرتها على مناطق بوابة مليط المعروفة بحلوف ومعسكر جديد السيل شمالي المدينة. كما أعلنت القوة وصول متحرك من القوات المشتركة عبر الصحراء إلى الفاجر. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص
اشتركنا بتاعة الصحراء دي داخل جزء منا وفد المقدمة زي ما قالوا تاعوا الجماعة دين من الاتجاه الشمالي، والجيش اشتغل من الاتجاه دين من الاتجاه الشمالي الشرقي وديناك من الاتجاه الجنوبي، تلاقوا في النص ياهو بحروهم. بس الأوضاع غيرتوا حاليا كده صحيح في تدوين في هنا، لكن يعني كويسين أحسن من زمان.
كشفت مواطنة من الفاشر عن شح في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية، وقالت لراديو دبنجا أن المواطنين يعتمدون على مياه الآبار والبحيرة، ونبهت إلى انخفاض كبير في أسعار السلع حيث انخفض سعر كيلو السكر من 9 إلى 6000 جنيه بسبب فك الحصار عن الاتجاه الشمالي. وقالت أن الطماطم كان منعدم بشكل نهائي ولكنه الآن توفر في الأسواق بجانب توفر البرتقال والتفاح. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
حاليا برضو شايفة أنه في هنا نزول في الأسعار، زي السكر كان الرطل أو قول الكيلو بتاع حسي حصل الستة أو 6500 حتى 6500 كده، يعني دي برضو ظاهرة حلوة أحسن من الزمان. العدس وصل لحد 12 حسي نزل فك الخناق، بس الحصارة بتاع بوابة مليط وشنو.
قال مواطنون من كتوم بولاية شمال دارفور أن الأوضاع في المدينة منذ الأسبوع الماضي في وضع أشبه بحظر تجول، وذلك بعد القصف الجوي والمعارك في مناطق بئر مزة والمزروب بشمال كتوم، مشيرين إلى فتح الأسواق جزئيا لأول مرة يوم الاثنين بعد إقلاق استمر لأيام. وأوضح أحد المواطنين لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت حملة اعتقالات واسعة مع إقلاق مراكز شبكة ستارلينك داخل المدينة، ونبه إلى أن المواطنين لزموا منازلهم، مشير إلى شلل تام بسوق المدينة وإقلاق المحلات التجارية عدا الورش والصيدليات من قبل قوات الدعم السريع. وحول الوضع الميداني قالت مصادر لراديو دبنجا أن مناطق شمال كتم تشهد هدوءا ملحوظا بعد استعادة قوات الدعم السريع لمنطقة المزروب وبقاء منطقة بير مزة للقوات المشتركة. جدد الطيران الحربي التابع للجيش قصف في مدينة الحصاحصة بولاية الجزيرة صباح الاثنين، وكشفت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي كشفت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بسبب القصف، من بينهم أطفال. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
أبرياء يا جماعة، بيقذف في الأبرياء، بيقذف في الأبرياء، يا ريت لو قذف عسكري ولا كده، يا ريت بيقذف في المواطنين الأبرياء والشفاء والأطفال. لا إله إلا الله، يقذف في المواطنين الأبرياء.
شددت منظمة اليونيسيف على ضرورة إنهاء العنف المستمر ضد الأطفال في السودان ووضع حد لتجاهل سلامتهم وحقوقهم، وأشارت إلى تقارير تفيد بمقتل 13 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 16 عاما، مع إصابة 4 آخرين في غارات جوية على منطقة الكومة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. من جهة أخرى، كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية كشفت النزوح 150 أسرة ولجوئها إلى مواقع داخل منطقة الكومة بسبب القصف الجوي والاشتباكات. زار نائب القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي يوم الاثنين القوات بجبل موية في أول زيارة لمسؤول بعد سيطرة الجيش على المنطقة، وأشاد كباشي خلال مخاطبته الجنود بالإنجاز الذي تحقق في معركة جبل موية بفتح الطريق القومي سنار روك، وأكد استمرار العمليات في جميع أرجاء البلاد وأن الحرب ستستمر إلى حين السيطرة على آخر شبر. وأوضح أن ولاية سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق مستفيدة من هذا العمل، وأضاف كباشي في هذا الخصوص:
وقف وافي، وقف مع خبر وافي، أصلا ما بنجيب الجوع، ما بنوقف نضيف آخر شبر. دمينكم تماما، وبشركم بأن قواتكم بمختلف تشكيلات وتكوينات لنقول جيش، لما نقول جيش نحن نصد الناظر كله.
من جهة أخرى، كشف مواطنون من ولاية النيل الأبيض أن طريق سنار ربك بولاية النيل الأبيض ما زال مقلق أمام حركة الشاحنات التجارية والبصات السفرية التي تقل المواطنين لمناطق السودان المختلفة بعد إعلان الجيش تحرير منطقة جبل موية بولاية سنار. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن عدد كبير من سكان جبل موية يحاولون العودة من ربك إلى مناطقهم، مبين أن السلطات الأمنية بالولاية منعتهم من الخروج نسبة للترتيبات الأمنية التي تقوم بها القوات النظامية في تأمين الطريق من كل المخاطر. وأشار إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع بعد ورود معلومات عن سيطرة الجيش على منطقة جبل موية وفتح طريق سنار ربك، مشير إلى انخفاض سعر كيلو السكر من 6000 جنيه إلى 4000 جنيه، وقال أن وصول الشاحنات العالقة في سنار سيؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار السلع. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 1000 أسرة من منطقة شمال كتم بسبب المعارك بين الدعم السريع والقوى المشتركة. وفي ولاية غرب دارفور كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح ولجوء أكثر من 7000 أسرة من بير سليبة وأبو سروج بمحلية سيربة في غرب دارفور بسبب هجوم شنته قوات الدعم السريع. وفي وسط السودان كشفت المنظمة عن نزوح أكثر من 260 أسرة من قرية 44 والتكتوك بشرق سنار يوم الجمعة الماضي بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع. أدان حزب الأمة القومي مقتل 38 مدنياً وجرح أكثر من 150 آخرين وتدمير المحال التجارية ومنازل المواطنين بسبب قصف الطيران الحربي مدينة حمرة الشيخ في شمال كردفان يوم السبت. كما أدان في بيان مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين في وات أبو صالح بشرق النيل. كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 183 حالة إصابة جديدة بالكوليرا يوم السبت في 4 ولايات شملت كسلة، نهر النيل، البحر الأحمر والقضارف دون وقوع حالات وفاة جديدة. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 35 إصابة جديدة بوباء الكوليرا يوم الأحد، وقالت أن عدد الإصابات التراكمي بالولاية بلغ 4733 حالة، وارتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 104 حالة. ناشد ميرصد بحري لحقوق الإنسان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحماية المدنيين في منطقة بحري، مشير للعمليات العسكرية الواسعة في المنطقة والتي تهدد حياة وسلامة المدنيين الأبرياء. وطالب ميرصد بحري في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، طالب طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتجنب أي أعمال عدائية قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان. من جهتها دعت عضو إعلام مرصد بحري لحقوق الإنسان عروة صابر، دعت في رسالة عبر راديو دبنجا طرفي النزاع للكف عن التعرض لفئات النساء والأطفال وكبار السن، وأضافت في هذا الخصوص:
نطالب طرفي النزاع بتوفير ممرات آمنة لإدلاء السكان المتواجدين في مدينة بحري، كما نطالب طرفي النزاع بعدم التعرض للنساء وحمايتهم من أي نوع من الانتهاكات.
حذرت غرفة الطوارئ المجلد بولاية غرب كردفان من تدهور أوضاع مرضى الفشل الكلوي بالمدينة، مشيرة إلى ماكينة واحدة تعمل بمركز غسيل الكلى بينما توقفت 7 ماكينات عن العمل. وقال أحد أعضاء غرفة الطوارئ المجلد لراديو دبنجا أنها تمكنت من توفير محاليل ومستهلكات ومستلزمات طبية وسيور لمركز غسيل الكلى، وأشار إلى توزيع سلة غذائية للمرضى وميز للإصطاف لمدة 2 شهر، وأضاف في هذا الخصوص:
من هنا نحن في غرفة الطوارئ مركز شباب المجلد ندق ناقوس الخطر بأن في مركز غسيل الكلى بمستشفى المجلد المرجعي ماكينة واحدة من أصل 8 ماكينات تعمل الآن، لذلك ندعو كل الجهات لدعم المركز وتوفير ماكينات أصيل.
من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الخاص بالسودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس أو الجمعة، وتوقع عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنجا توقع أن تثير الفقرة الخاصة بالترحيب بجهود لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة مسار نقاش عند إجازة القرار، مبين أن الفقرة محل خلاف لأن اللجنة مكونة من أحد طرفي الحرب للتحقيق في انتهاكات الطرف الآخر، بما يفتح الباب للطرف الثاني بالقيام بإجراء مماثل، وأضاف في هذا الخصوص:
هو حقيقة الطلب تم تقديمه يعني في أول مداخلة رسمية للوفد الحكومي السوداني قدم النائب العام في بداية أعمال هذه الدورة، وطالب فيها بمنح هذه اللجنة الوطنية التفويض الشامل للتحقيق في الجرائم. ولكن طبعا يعني كثير من الوفود تتفق تماما بأنه الإجراء الذي تم بموجب إنشاء اللجنة الوطنية هو إجراء معيب.
شهدت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان حالة من الارتياح وسط المواطنين لوصول شاحنتين من المساعدات لأول مرة منذ شهور. وقال أحد المتطوعين لراديو دبنجا أن المساعدات تشمل مكملات غذائية لأطفال سوء التغذية وأدوية الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن 3 شاحنات سيتم نقلها إلى كادوغلي وشاحنة لمنطقة الكرقل والمناطق التي تقع بين الدلنج وكادوغلي، وأضاف في هذا الخصوص:
أكيد حيحصل تطبيق بشكل كويس ما بين الناس المسؤولين من الإغاثة نفسه والقوات اللي بتكون متواجدة على طول الطريق، زي ما حصل تنسيق ما بين القوات الموجودة في منطقة الدبيبات. كل الناس عارفة منطقة الدبيبات هي ممكن تكون منطقة بتاع التقاطع ما بين جنوب كردفان وغرب كردفان، ففي قوات متواجدة هناك.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن إصابة 3 مدنيين صباح الأحد بسبب قصف قوات الدعم السريع للأحياء السكنية بالثورات والحتانة، جرى نقلهم إلى مستشفى النول لتلقي العلاج. من جهة أخرى توفى أحد العمال وأصيب 3 آخرين من هيئة مياه الخرطوم بسبب سقوط حائط أثناء عملهم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معاً
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول آخر التطورات فيما يخص مشروع قرار تمديد عمل لجنة تخصي الحقائق المكونة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الجارية بالرقم 57 بجنيف، والتي ستختتم أعمالها بنهاية هذا الأسبوع. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في راديو دبنجا. ما هي آخر التطورات فيما يخص مشروع قرار تمديد عمل لجنة تخصي الحقائق في دورة لجنة حقوق الإنسان الجارية الآن في جنيف؟
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وتحياتي لك يا أخي زملائك ولمستمعيك الكرام في كل أنحاء العالم. نعم، الآن يعني مجلس حقوق الإنسان في آخر أيامه، وتم تقديم مشروع القرار الخاص بالأوضاع في السودان، تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي، ونتوقع أنه يتم التصويت حول هذا القرار يوم الخميس 10 أكتوبر أو يوم 11 أكتوبر يوم الجمعة، واللي هو آخر يوم في أعمال المجلس في أقصى تقدير. وطبعاً موعد تقديم القرار للتصويت من أعضاء المجلس بيعتمد على يعني تطورات التفاوض في المراحل الأخيرة، وإذا كان هناك طلبات بتأجيل التصويت حول، لكن القرار جاهز الآن وتم إيداعه عند السكرتارية وسيصدر إن شاء الله ما قريب.
أستاذ عبد الباقي، في فقرة اللي هو أشار عليها كثير من الناشطين، الفقرة 21 اللي هو يعني بتشير لإمكانية إعطاء سلطة الأمر الواقع في التحقيق في الجرائم اللي أشاروا إليها، جرائم حصلت أثناء الحرب، وكان الإشارة للجنة بتاع التحقيق في جرائم قوات الدعم السريع. الفقرة دي أثارت بعض الجدل، هل تم تعديلها ولا مشت بنفس الصورة؟
نعم، حتى الآن الفقرة تقريبا بنفس صيغتها، ولكن أهم شيء في أنه الفقرة هي يعني يمكن بتشير إلى نية السلطات في السودان أو رغبتهم في إجراء التحقيقات وإحقاق العدالة، يعني فهي تتحدث عن النية، وأتمنى أنه أن لا يكون لها أي أبعاد أخرى أو أن لا يتم فيها تعديل جوهري من خلال هذه الأيام وحتى وقت التصويت. طبعا هذه الفقرة يعني تم الإشارة إليها استجابة يعني لطلب الحكومة السودانية، واللي كانت يعني بتطالب بمنح السلطة الكاملة لهذه اللجنة بأنها تجري التحقيق في السودان، وأن لا يتم تجديد تفويض بعثة تغطية الحقائق باعتبار أنه الأصل هو يعني الدولة المعنية والإجراءات التي تقوم بها وما على المجتمع الدولي إلا دعمها يعني في ذلك.
نعم
ولكن ذلك
يعني يفهم من حديثك أنه هذه الفقرة جاءت من بعد ما تقدمت الحكومة بطلب بعدم تمديد آجال عمل لجنة تقصي الحقائق باعتبار أنه هناك جهود من قبل الحكومة السودانية وهذا هو الأصل في التحقيق في الجرائم التي تقع أثناء الحرب.
نعم كلامك صحيح وحقيقة الطلب تم تقديمه يعني في أول مداخلة رسمية للوفد الحكومي السوداني قدم النائب العام في بداية أعمال هذه الدورة وطالب فيها يعني بمنح هذه اللجنة الوطنية التفويض الشامل للتحقيق في الجرائم. ولكن طبعا يعني كثير من الوفود تتفق تماما بأنه الإجراء الذي تم بموجب إنشاء اللجنة الوطنية هو إجراء معيب، وكذلك أثبتت التجربة العملية بأنه عمل هذه اللجنة يعني معيب بصورة كبيرة جدا جدا، ولا يعني يوفي بمعايير الحياد والمصداقية، ولا يعامل طرفي الحرب بنفس المعيار، وهذا هو الإشكال الكبير. فلجنة لا تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الإطار، ولذلك لن يعني يستمع الناس كثيرا لمطالب الحكومة في هذا الخصوص يعني، إلا إذا أثبتت جديتها الكاملة وتعاملها مع أطراف النزاع على قدم المساواة بدون أي تحيز لأي طرف
أو آخر. أشرت في حديثك أستاذ عبد الباقي إنه هذه الفقرة يعني تشير إلى إبداء حسن النوايا، هل هتكون ضمن القرار اللي يعرض على التصويت أم أنها ستؤخذ باعتبار أنها بادرة بتاعت حسن نية من السلطات في الخرطوم أو السلطات في السودان فقط؟
نعم هي هتكون جزء من القرار كما هو موضح، وسيتم التعامل معه، وتوقع أن يكون حولها هناك نقاش أو على الأقل تعليقات من بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان حول فعاليتها والمطلوب منها أن تقوم به في هذه المرحلة وكيفية التعامل مع أي يعني نتائج لعملها في المستقبل. ومؤكد يعني أتوقع أنه في المستقبل كذلك الحكومة السودانية أن يعني تقدم تقارير حول أداء هذه اللجنة وتحاول تقنع المجتمع الدولي بفعاليتها بأن عندها مصداقية، بأنها لجنة محايدة ولجنة يعني تحترم القانون في عملها.
الكثير تخوف من أن هذه الفقرة سوف تفتح الباب واسعا لقوات الدعم السريع أيضا في تكوين بعض اللجان أو في تكوين لجان للتحقيق في الانتهاكات التي تتم، باعتبار أن اللجنة المعنية هي يعني معنونة باعتبار أنها تحقق في جرائم الدعم السريع. فالكثير يتخوف أنه يكون في رد فعل من الطرف الآخر بإنشاء لجنة برضو للتحقق في جرائم الطرف الآخر، ما رأيك؟
نعم كلامك صحيح وهذا احتمال وارد، ولكن المهم الإشارة إليه أنه قوات الدعم السريع أعلنت من قبل فترة طويلة بأنها كونت وحدة قضائية ميدانية أوكلت يعني مهامها لأحد الضباط العظام أنها تشرف على مكافحة الممارسات السالبة إلى آخر. وهذه اللجنة يعني شبه قضائية، عندها سلطات أو نقدر نقول عليها قضائية ميدانية لكن تابعة للدعم السريع. إذن من ناحية المبدأ يعني قوات الدعم السريع يمكن أن تقوم من طرفها كذلك بإنشاء أي آلية ترى إنها مناسبة، حتى إنه يعني تضع كذلك المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، باعتبار أن كذلك بتقوم بجهد في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
أستاذ عبد الباقي جبريل أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا من جنيف حول قرار تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق المكونة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الأخيرة. شكرا أستاذ.
مرحبا، شكرا لك. شكرا لك.
شكرا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
هذه هي الحرب فالذين شجعونها يعني تبلغوا حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أعزائي المستمعين شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.